بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وقفنا بالأمس على مقدمة ذات علاقة بموضوع كتابنا الذي هو مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم للإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. كان الهدف منها وجود إدراك وافي ووجود إدراك مؤثر في تثمين قيمة هذا العلم وهذا النوع من العلوم، لأنه ربطنا بقضية ذات علاقة بهوية هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فالوقوف مع هذا العلم الذي هو علم المناقب للأئمة والعلماء فهو مؤثر في الربط بين الماضي والحاضر والإفادة من الماضي وجهد العلماء ونتاج العلماء، وكيف يكون الإنسان مثمنا لذلك العلم ويدرك الحاجة والضرورة إلى مثل هذا النوع من العلوم. فنقف الآن مع ما سطره ابن عبد الهادي في ترجمة رابع الأئمة رحمة الله عليهم، وهو الإمام أحمد بن حنبل. وقلنا في تراجم الأئمة السابقين ابن عبد الهادي حنبلي، ولكن ترجم هنا للإمام أحمد رحمة الله عليه آخر التراجم الأربعة، لأن هناك هدف تربوي وهدف عظيم قصده الإمام ابن عبد الهادي من خلال هذا المؤلف، وهو أن يبين أن هؤلاء الأئمة كلهم كانوا محل المدح والثناء من العلماء. ولذلك قلنا تحاشى في تراجم جميع الأئمة أن يذكر فيها موارد الثلمة أو النقص أو النقد، فهذا كان منهجه في الكتاب. ثم عندما أراد أيضا ترتيب التراجم فرتبها بماذا؟ بحسب تواريخ الولادة والوفاة. ولكن مع هذا ذكر عبارة لطيفة في هذا الترتيب. ما هي العبارة اللطيفة؟ قال في بداية التراجم: أرتبهم بحسب ماذا؟ بحسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبر أن قرب الزمان ميزة، وهذا معنى لطيف وتأديب. فكلما، وهو أيضا له أصل في الشرع، فإن كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولا شك أن أفضل القرون القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأينا إذن مع أنه حنبلي المذهب إلا أنه ترجم للإمام أحمد آخر الأئمة الأربعة. ما هو الاعتبار؟ أنه باعتبار الولادة والوفاة فهو آخرهم، فلذلك جعله آخر التراجم. ثم أن هذا، إذن هذا سوف يكون مرضي لكل من نظر، والهدف هنا هو المعالجة النفسية لطلاب العلم، لأن ابن عبد الهادي كما إن شاء الله تعالى يعني يأتينا عندما نذكر قضية الخلاف الفقهي والمراحل التي مر بها، ثم نقف مع المرحلة التي كان فيها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وهي مرحلة كانت تمثل التعصب فيها يعني على واره وشديد. فلذلك نجد هذا الكتاب وكأنه أراد أن يعالج شيئا من تلك الإشكالية التي صار لها وجود، فرحمة الله على ابن عبد الهادي في هذه المنهجية والطريقة التي سلكها في ذكر مناقب الأئمة رحمة الله عليه. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما آخر الأئمة المذكورين فالإمام الرباني أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الهذلي الشيباني المروزي ثم البغدادي شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره، خرج به من مرو حملا، وولد ببغداد ونشأ بها ومات بها، وطاف البلاد في طلب العلم، ودخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة.
طيب، إذن أول ما ابتدأ به ذكر اسم الإمام، وقدم له بوصف عام كما فعل مع الأئمة السابقين، فيذكر في المقدمة وصفا يرى أنه من أبرز وأظهر ما ارتبط بهذا الإمام، فلذلك قال هنا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام الرباني، حيث أن هذا الوصف غلب على الإمام أحمد إذا ما نظرنا إلى الارتباط إلى هذا الوصف الرباني، فسوف يدخل فيه أمور الزهد، ويدخل فيه أمور الورع، ويدخل فيه أمور التقوى. فإذا أتى بالوصف الأشهر الذي عرف به هذا الإمام، ثم بعد ذلك ذكر اسمه ونسبه، فقال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني، فهو عربي الأصل، سدوسي كما سيأتي. المروزي نسبة إلى مدينة اسمها مرو الشاهجان، وهي أكبر مدن إقليم خراسان، فالنسبة إلى هذه المدينة إلى مرو الشاهجان المروزي. وهذه المدينة خرج منها عدد كبير من العلماء، بل من كبار علماء الأمة، فهم ينتسبون إلى هذه المدينة وهي اليوم في أفغانستان. من العلماء الذين خرجوا من هذه المدينة الإمام المحدث العالم أمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري، فهو من هذه المدينة، ومنها أيضا الإمام المحدث العابد المجاهد المنفق التاجر عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. ومن علماء أيضا هذه المدينة الإمام الفقيه إسحاق ابن راهوي، وأيضا ينسب إليها الإمام أحمد رحمة الله عليه، حيث كانت أمه حملت به وهو في مرو الشاهجان. قال: ثم خرج به، أي خرج والده من مرو الشاهجان متجها إلى العراق، والإمام أحمد حملا في بطن أمه، وولد رحمة الله عليه ببغداد، وتوفي والده شابا ابن 30 سنة، فتكفل به أمه، كفلته وقامت على أمره وتربيته أحسن التربية، وكان أمه أخذته إلى مجالس الحديث وهو ابن 9 سنوات ليرتبط بمجالس العلم وبمجالس الحديث، وكان هذا منذ نعومة أظفاره، وبدأ يطلب هذا العلم كطلب مهيأ له وهو ابن 16 سنة رحمة الله عليه. فإذن هذا الإمام أحمد إذن هو ولد ببغداد، فلذلك هو بغدادي باعتبار السكنى والمنشأ والممات. فلذلك هذا ما ذكره هنا فقال خرج به من مرو حملا وولد ببغداد ونشأ بها ومات بها فهو بغدادي رحمة الله عليه، بل هو أشهر أئمة وعلماء بغداد على مر التاريخ، فكان من أشهر العلماء، وبغداد حاضرة العالم الإسلامي فهي عاصمة الخلافة العباسية، فكانت موئلا للعلماء، بل كان أي عالم في البلاد إذا أراد أن يعرف ويشهر فلا بد أن ينزل إلى بغداد وأن يعرفه علماء بغداد وأن يسلموا له، وخاصة هذا كان في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وخاصة في علم الحديث، فكان في بغداد كبار علماء الحديث، واجتمع فيها ثلاثة علماء هم أشهر علماء الأمة في علم الحديث وفي أنواع علومه: الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام يحيى ابن معين رحمة الله عليه إمام علم الجرح والتعديل، والإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه عالم العلل علل الحديث، فهؤلاء أقران ثلاثة، فكانت بغداد عامرة بهم، وكان أهل العلم ينزلون إلى بغداد ليعرفهم أمثال هؤلاء العلماء الكبار علماء الإسلام في علم الحديث. قال وطاف البلاد في طلب العلم، فإن له رحلات كثيرة جدا، رحل في أول عمره رحمة الله عليه، فإن كان طلب الحديث يعني حضر مجالسه وهو ابن 9 سنوات، وطلب الحديث وهو ابن 16 سنة، ثم بعد ذلك رحل أيضا ويعني ما زال في 20 من عمره خرج في الرحلة في طلب الحديث رحمة الله عليه. قال ودخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة، فمكة حج الإمام أحمد رحمة الله عليه 5 حجج، حج 3 منها ماشيا على رجله رحمة الله إليه، وسافر أيضا رحل إلى المدينة وإلى اليمن إلى عالمها وإمامها عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه، والتقى به في اليمن، وكذلك رحل إلى الشام والجزيرة، والمقصود بالجزيرة هي ما بين نهر دجلة والفرات في العراق، فرحل إلى كل هذه الأماكن وغيرها، فإذا هو يشير إلى ذلك باختصار، ثم بعد ذلك يشرع في قضية من روى عنهم ومن رووا عنه، وكما قلنا بالأمس فإن هذه طريقة الإمام بن عبد الهادي في جميع التراجم، وهي طريقة المحدثين، فالقيمة الكبرى للمحدث ما هي؟ أن يسند وأن يروي عمن يوصله بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه هي القيمة، وأيضا يعطي الدلالة على قيمة الحديث النبوي في هذه الشريعة وفي هذه الرسالة الخاتمة، وأيضا يعطي دلالة على وفاء هذه الأمة لرسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الذي تفردت به هذه الأمة الخاتمة، ولا يوجد مثل هذا العلم في أي أمة سبقت، وما وجد أن أمة اعتنت بحفظ تراث نبيها وأنها وضعت القواعد الصارمة لضمانة السلامة فيما ينقل عن نبيها، فهذا كان من تفرد هذه الأمة بهذا العلم، فلذلك هذا من مفاخر أهل الإسلام علم الحديث، من مفاخر أهل الإسلام، ولذلك أقول ما أحوج طلاب العلم أن يعوا هذه القضية وأن يفهموا موطن الوفاء والتفرد في هذه الأمة لهذا العلم والعناية التي بذلوها لهذا العلم، لكي أول ما يكون أن تطمئن الأمة لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء بذلوا جهودا مضنية من أجل هذا الأمر، وعندها لا تصبح عامة الأمة إذا جاء في مثل هذه الأزمان من يطرح شبهة حول كتب السنة أو كتب الصحاح، وإذا بالإنسان يصبح في نفسه شيئا. فأن ينقل هذا العلم من خلال هذه الزاوية، زاوية إعطاء وبناء الطمأنينة والثقة فيما بذله العلماء نحو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمر في غاية العجب، في غاية العجب. لكن للأسف أغلب الأمة هي لا تدرك هذا الأمر ولا تعرف جهود هذه الأمة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خاف العلماء بنشوء فرقة الرافضة ووجود بداية الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك بدأت بوادر تدل على أن هناك من يريد أن يعبث بالسنة، قام العلماء بعمل عظيم فأحيوا في الأمة وأوجدوا فيها شعورا وأثاروا فيها الحمية نحو الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحركت بيوت الله، وتحركت البيوت، وتحركت الأسر، وتحرك الناس، وأصبح حديث الناس في فترة وجيزة هو كم سمعت، كم كتبت، كم عدد شيوخك، إلى من رحلت، وأصبحت هذه هي القضية التي هي محل حديث الناس، وصارت مجالس التحديث يجتمع فيها الناس بعشرات الآلاف وليس بالأفراد أو المئات. يزيد بن هارون في حلقته يجتمع ما يقارب 100,000، وأصبحت مجالس التحديث عامرة. أين يجتمعون؟ المساجد لا تكفيهم فيخرجون إلى الطرق، أحيانا لا تكفيهم، أين يخرجون؟ إلى الصحراء، ليس هناك مكبرات صوت، كيف يصل صوت الشيخ المبلغ المستملي؟ يتكلم الشيخ، آخر مكان يصل الصوت يقف المستملي على مكان عالي، يختار رجل جهوري الصوت متقن، يتكلم الشيخ بالكلمة من الحديث ثم ينتظر، والمستملي ينقلها إلى من ورائه إلى آخر مكان يصل الصوت، ثم يقوم مستملي آخر. وبلغ بعض المحدثين أنه احتاج إلى 37 مستملي، 37 مبلغ. إذن كم عدد الناس؟ فكانت هذه العناية التي أوجدها العلماء خوفا على السنة، هل هذا فقط؟ لا، انظر بعد ذلك إلى القواعد التي وضعت، وأصبح ما من خلل يخشى ويظن أنه يمكن أن يؤتى الحديث من قبله إلا ووضعوا له قواعد. وإذا أصبح هناك علوم كثيرة جدا مرتبطة بضبط الحديث، فأصبح عندي علم الرجال، علم العلل، الرحلة في طلب الحديث، السابق واللاحق، المحدث، يعني سبحان الله العظيم، إذا كان المحدث يعني في عصر، فإن روى طبعا الرواية أيضا قضية المعاصرة، طبعا الرحلة يكتشف بها أشياء، فأحيانا قد يكون المحدث مثلا من مكة وروى عن محدث آخر من العراق، فكيف يثبت اللقاء؟ فمثلا نرجع هنا، لماذا ذكر الرحلات؟ فإذا مثلا الإمام أحمد رحل إلى اليمن، متى رحل إلى اليمن؟ في عام كم؟ العالم الذي روى عنه عبد الرزاق، هل هو في هذه الفترة التي كان الإمام أحمد رحل إلى اليمن؟ أو لا، إلى غير ذلك من العلم العلل، إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة جدا ما يتعلق بالكتابة، علم خاص والحرف وغير ذلك، ما يتعلق بالتصحيف في الكتابة علم خاص، ما يتعلق بالمحدث إذا بدأ عندما كبرت سنه وبدأ يظهر عليه شيء من الاختلاط والضعف علم خاص. ولا تتخيل، لا تتخيل شيء يمكن أن يعني يؤثر في موضوع الرواية إلا تجد أنه صار علما خاصا ووضعت له قواعد ووضعت مصنفات، أمر في غاية العجب. لكن هل يعلم أهل الإسلام ذلك؟ فيأتي يعني إنسان في ذيل الزمان، ويعني إنسان لا يعرف لا بخير ولا بعلم، ثم يأتي لكي يطعن في مثل صحيح الإمام البخاري، ويأتي الناس ينظرون ويتعجبون ماذا سيقول أهل الإسلام وعلماء الإسلام عن مثل هذا الأمر. لكن لماذا، لماذا لا يكون هناك السبق وتربية، تربية أهل الإسلام على ما بذله العلماء في هذا العلم، الجهود التي كانوا يبذلوها، الوقت، المال. يحيى بن معين الذي قيل في ترجمته كأن الله جمع له الأولين والآخرين، وهو ينظر إليهم من مكان عال ويتكلم فيهم واحدا واحدا. هذا الرجل الذي أنفق كل ما يملك، مات أبوه وترك له ثروة كبيرة، قال فأنفقتها في طلب الحديث حتى وصل بي الحال أنني لم أجد درهما واحدا أشتري حذاء ألبسه. فإذا هذه قضية، فإذا قضية الإسناد والرواة ومن روى عنهم هي تعطي الدلالة على هذه القيمة. نعم.
قال فسمع من إبراهيم بن سعد قليلا، ومن هشيم بن بشير فأكثر، ومن عباد بن عباد المهلبي، ومن معتمر ابن
معتمر
من معتمر ابن سليمان التيمي، ومن سفيان بن عيينة الهلالي، وأيوب النجار، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعلى ابن هشام ابن بريد
ابن البريد،
وقران ابن تمام الأزدي، والقاضي أبي يوسف، وجابر بن نوح الحماني، وعلي بن عراب القاضي، وعمر بن عبيد الطنافسي، وأخويه محمد ويعلى، والمطلب ابن زياد، ويوسف ابن الماجيشون، وجرير ابن عبد الحميد، وخالد ابن الحارث، وبشر ابن المفضل، وعباد ابن العوام، وأبي بكر ابن عياش، ومحمد ابن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد العزيز ابن الصمد العمي، وعبدة ابن سليمان، ويحيى ابن عبد الملك ابن غنية، والنضر ابن إسماعيل البجلي، وأبي خالد الأحمر، وعلي ابن ثابت الجزري، وأبي عبيدة عبد الواحد ابن واصل الحداد، وعبيدة ابن حميد الحذاء، ومحمد ابن سلمة الحراني، وأبي عبيدة محمد ابن خازم الضرير، وعبد الله ابن إدريس الأودي، ومروان ابن معاوية، ومحمد ابن جعفر غندر، وإسماعيل ابن علية، ومخلد ابن يزيد الحراني، وحفص ابن غياث، وعبد الواحد ابن العبد المجيد الثقفي، ومحمد ابن فضيل ابن غزوان، وعبد الرحمن ابن محمد المحاربي، والوليد ابن مسلم، ومحمد ابن يزيد الواسطي، ومحمد ابن الحسن المزني الواسطي، ويزيد ابن هارون، وعلي ابن عاصم الواسطي، ووكيع فأكثر، ومسكين ابن بكير، ويحيى ابن سعيد القطان فأكثر، وأنس بن عياض الليثي، وإسحاق الأزرق، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومعاذ بن هشام الدستوائي، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، ومحمد بن أبي عدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن بكر، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبي عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وأبي نعيم، وعفان، وحسين بن علي الجعفي، وأبي النضر هاشم بن القاسم، ويحيى بن آدم، وأبي عبد الرحمن المقري، وحجاج بن محمد، وأبي عامر العقبي، وعبد الصمد ابن عبد الوارث، وروح ابن عبادة، وأسود ابن عامر، ووهب ابن جرير، ويونس ابن محمد المؤدب، وسليمان ابن حرب، ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، وخلائق إلى أن ينزل في الرواية إلى قتيبة ابن سعيد، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وهارون ابن معروف، وجماعة من أقرانه، وعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 شيخا. وحدث عنه البخاري.
طيب. إذن هنا الآن هؤلاء بعض من روى عنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. طبعا كل واحد من هؤلاء كما هي العادة لأي إمام، كل واحد من هؤلاء إن رجعت تجد أن له ترجمة، هذه الترجمة يذكر اسمه ولقبه وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته والبلد الذي ولد فيه، ثم أيضا هتجد فيه هو من شيوخه ومن أخذ عنه. فلذلك مثلا يزيد بن هارون الآن هو ذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه ماذا؟ أنه سمع الإمام أحمد سمع منه. ترجع إلى يزيد بن هارون فتجد في ترجمة من؟ يذكر من سمع من يزيد بن هارون، وتجد منهم من؟ الإمام أحمد. وتجد أيضا يزيد بن هارون من هم شيوخه. يعني في كل ترجمة هي تربط لنا السابق واللاحق، فالراوي إذن هو يمثل واسطة في عقد السلسلة، فكل راو سيذكر ماذا؟ أخذ عن من ومن أخذ عنه، وطبعا يذكر إن كان رحلاته تذكر، إن كان بعد ذلك أي قضية مؤثرة في ترجمته لها علاقة بالحكم على الحديث ستذكر. ثم بعد ذلك الحكم عليه يعود إلى ماذا؟ إلى مدى قدرته في ضبط الرواية، لأن المطلوب أن الراوي يكون ضابطا. ما معنى ضابطا؟ أنه يروي ما سمع كما سمع. من هو الضابط؟ أن يروي ما سمع كما سمع. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط سطر. فضبط الصدر أن يحفظ، وضبط السطر أن يكتب. فإذن هذا هو الضابط الذي يؤدي ما سمع كما سمع. فإذن هذا المطلوب. ثم حتى يكون ثقة فيجتمع مع الضبط وصف آخر، وهو وصف العدالة. فمن هو الثقة؟ إذا قيل لك من هو الثقة، الثقة هو العدل الضابط، العدل الضابط. فالضابط عرفنا أنه هو الذي يؤدي ما سمع كما سمع، وعرفنا أنواع الضبط. طيب العدل، العدل من هو العدل؟ من قام به أمر يمنعه، أمر من التقوى يمنعه من فعل الكبائر أو الاستمرار على الصغائر، فإذن يكون مظهره مظهر الاستقامة. وحتى يكون بهذا الوصف لا بد من توفر 5 شروط. أن يكون، إذن ما هي شروط العدالة؟ 5: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. إذن هذه 5 من توفرت فيه فهو العدل. فإذا اجتمعت العدالة مع الضبط فهذا هو الثقة. طبعا هذا باختصار. ثم هناك لكل قضية من هذه القضايا أمور وأحكام، وكل ذلك منضبط. مثلا هؤلاء الرواة، هناك مثلا إن كان هذا الراوي مذكور اسمه في الكتب 6، ما هي الكتب 6؟ صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبو داود السجستاني، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. هذه الكتب 6. فهؤلاء الرواة الذين في هذه الكتب لهم كتب تراجم خاصة، ترجمت لي الرواة الذين ذكروا في هذه الكتب الستة. من أكبر وأوسع هذه الكتب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمة الله عليه، وغيرها إذا من الكتب. فإذا هذه أمور يعني سبحان الله عظيم. طبعا أيضا هناك كتب مؤلفة في الثقات فقط، هناك كتب مؤلفة في التراجم الضعفاء فقط، هناك كتب مؤلفة في تراجم الرجال بحسب البلدان. فإذا هذه أنواع للتصنيف في الرواة. العبرة هنا أن ذكر في مناقب في ذكر في ترجمة والمناقب عندما يذكر الرواة إذن هو يعطي دلالة على أن هذا الإمام إمام معتن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ابناه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل، وشيوخه عبد الرزاق وحسن والحسن بن موسى الأشيب والأسود بن عامر شاذان وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة وأبو الوليد الطيالسي ووكيع ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون والشافعي.
هنا طبعا يشير إلى مكانة الإمام أحمد وحفظه. الأصل أن يحدث الطالب عن الشيخ، لكن أن يحدث الشيخ عن الطالب فإذا هذا دليل على أمرين. الأمر الأول على سعة ما عند هذا الإنسان من الأحاديث التي شعر الشيخ أن عنده ما ليس عند الطالب ما ليس عنده، فهذا مدعاة للرواية. الأمر الثاني المكانة. المكانة في أمر الحديث قائمة على الثقة، قائمة على الإتقان والحفظ. فإذا روى الشيخ عن الطالب إذن يعطي دلالة بأحد الأمرين: إما لوفرة ما عند الطالب من الأحاديث. كيف تكون الوفرة؟ بالرحلات، أنه يرحل ويتغرب ويطلب الحديث ويجمع، فلذلك يصبح عنده ما يجعل الشيخ يروي عنه. وأيضا قضية الإتقان والحفظ وسلامة المرويات عنده التي تجعل أيضا الشيخ يعني همته ترتفع إلى أن يروي عمن هو أصغر منه، لأن الهمة طبعا رواية، وهذا طبعا يدخل تحت نوع ما هو اسمه عند المحدثين، يسموه برواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر، لأن الأمر الطبيعي أن يروي الأصاغر عن الأكابر في السن، لكن أن يروي كبار السن عمن يصغرهم في السن فهذا أمر ملفت. فلذلك أفرد هذا العلم، وهناك مصنفات خاصة بهذا العلم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لمكانته وعلمه وسعة محفوظاته فإن عدد من شيوخه رووا عنه وهو ما زال شابا رحمة الله عليه. نعم.
قال: وحدث عنه أيضا علي بن المديني ويحيى بن معين ومات قبله وأحمد بن أبي الحواري.
طبعا كما قلنا هذول أصحابه ورفقاء دربه، وكل منهم تميز، كلهم من أهل الحديث، لكن كل واحد منهم تميز عن البقية بشيء. فكان يحيى بن معين أعلم الثلاثة بماذا؟ بعلم الرجال. وعلي بن المديني أعلم الثلاثة بعلم العلل، وهو أصعب علوم الشريعة قاطبة. وكان علي بن المديني لا يشق له في هذا العلم غبار. ويكفي شهادة الإمام أمير المحدثين الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. يعني عندما جئت إلى علي وجلست بين يديه أدركت أني الآن طالب بين يدي أستاذ. يقول: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني رحمة الله عليه. والإمام أحمد كان أميز الثلاثة في كثرة حفظ الحديث والفقه فيه، الفقه فيه. فإذا هؤلاء الثلاثة، فإذا حدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين. نعم.
قال: وأحمد بن أبي الحواري، وخلف بن هشام البزار، وداود بن عمرو الضبي، ودحيم، وأحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد بن الفرات الرازي، والحسن بن صباح البزار، والحسن بن محمد بن صباح الزعفراني، وحجاج بن الشاعر، ورجاء بن المرجى، وسلمة بن شبيب، وأبو قلابة الرقاشي، والفضل ابن سهل الأعرج، ومحمد بن منصور الطوسي، وزياد ابن أيوب الطوسي، وعباس الدوري، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأبو زرعة الدمشقي، وحرب بن إسماعيل الكرماني، وإسحاق ابن منصور الكوسج، وأبو بكر الأثرم، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وبقي ابن مخلد الأندلسي، وأحمد بن أصرم المغفلي، وأحمد بن منصور الرمادي، وأحمد بن ملاعب، وأحمد بن أبي خثيمة، موسى بن هارون، وأحمد بن علي الأبار، ومحمد بن عبد الله الحضري مطين، وأبو طالب أحمد بن حميد، وإبراهيم بن هاني النيسابوري، وابنه إسحاق بن إبراهيم، وبدر المغازلي، وزكريا بن يحيى الناقد، ويوسف ابن موسى الحربي، وأبو محمد فوران، وعبدوس ابن مالك العطار، ويعقوب ابن بختان، ومهنا ابن يحيى الشامي، وحمدان ابن علي الوراق، وأحمد ابن محمد القاضي البرتي، والحسين ابن إسحاق التستري، وإبراهيم ابن محمد ابن الحارث الأصبهاني، وأحمد ابن يحيى ثعلب، وأحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي، وإدريس ابن عبد الكريم الحداد، وعمر بن حفص السدوسي، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، ومحمد بن عبد الرحمن السامي، وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ويعقوب بن سفيان الفارسي، ويعقوب بن شيبة السدوسي، وخلائق غيرهم.
طيب، إذن هنا نفس الشيء كما قلنا في من روى عنهم، فهؤلاء رووا عنهم وذكر عددا منهم، وهو أيضا يعطي إشارة على أنهم إذن كثر، فهو أولا يعطينا على الإشارة إلى مدى العناية بالحديث ومدى عناية علماء الجرح والتعديل بمثل هذا العلم. وكما قلت، لن تجد واحد من هؤلاء إلا وستجد أن في كتب التراجم له ترجمة وافية، ويعني عن حاله، وكذلك كما قلنا أين هو، أين موقعه، وعن مكانته، فكل ذلك واضح، لكن من الترجمة تقتضي مثل هذا العمل. نعم.
قال: وقد جمع أبو محمد الخلال جزءا في تسمية الرواة عن الإمام أحمد.
نعم.
وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال
لحظة، هذا الشافعي وهو شيخه، فإن أحمد رحمة الله عليه أخذ عن الشافعي وتعلم منه الفقه، وكان يجله كثيرا، والشافعي روى عن أحمد الحديث، فكان أحمد أحفظ منه وأكثر جمعا للحديث وأعلم بهذا الفن. والإمام أحمد أخذ عنه جانب الفقه، والشافعي إمام في هذا الباب، فإذا كل منهم أخذ من الآخر علما وتلقى عنه. فالشافعي وهو أكبر سنا من الإمام أحمد، وهو في منزلة شيوخه، إلا أننا نجد أنه أثنى عليه هذا الثناء العاطر. فماذا قال الشافعي؟ قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها، أي ببغداد، أفقها. إذن هذا في الفقه شهادة من الشافعي، وهذه حقيقة تكفي في بيان مكانة الإمام أحمد في الفقه، لأن هناك من ينظر على أن الإمام أحمد وإمامته في علم الحديث وينقص من قدر الفقه. وهنا نقول هذه الشهادة من مثل الشافعي يكفي أنها تضع الإمام أحمد رحمة الله عليه في دائرة الفقهاء، والفقهاء يعني أصحاب المكانة العليا، لأن مثل شهادة الشافعي ليست بالأمر الهين في هذا الباب. أفقه ولا أزهد ولا أورع، الزهد والورع وصفان أثني بهما على الإمام أحمد من عدد كبير من العلماء، وهو يعطي دلالة على أن هذا كان سمت للإمام، كان سمت للإمام أحمد رحمة الله عليه. فالزهد يعني الزهد هو ما معنى الزهد والورع، وما الفرق بين الزهد والورع؟ أما بالنسبة للفرق لندرك كل من هذين الأمرين وما يتعلق به، فرق بينهما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني تترك الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة. طيب الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، لأن إما شيء ينفعك وإما شيء يضرك، فأن تترك الشيء لأنه لا يعود من ورائه نفع في الآخرة هذا ماذا اسمه؟ زهد. أن تترك الشيء الذي تخشى أن يضرك في الآخرة هذا اسمه ورع. إذن هذا الفرق بين الزهد والورع، إذن هو له ارتباط بالآخرة. فإن كان الشيء تفعله في الدنيا ثمنه أنه في الآخرة لا ينفع، إذن تزهد فيه، لماذا تفعله ولن يثمر لك ثمرة في الآخرة؟ والشيء الذي تخشى أنه يضرك في الآخرة فهذا تتورع عنه. لذلك نجد ماذا؟ نجد الورع أكثر ما يرتبط بماذا؟ بالشبهات، لأن هي التي يخشى أن الإنسان يصيبه ضررها في الآخرة فيتورع عنه الإنسان. أما الزهد فنجده مرتبط بماذا؟ مرتبط بالمباحات، فالإنسان يزهد فيه لأنه ماذا؟ يخشى أنه لا ينفعه في الآخرة، أو أنه فوت عليه منفعة أعظم في الآخرة فيزهد فيه لهذا السبب. وهذا طبعا لأن المؤمن إذا تأمل القرآن فإن القرآن يريد أن يكون المؤمن إنسانا أخرويا لا إنسانا دنيويا. المؤمن إنسان أخروي، فقي نظرته كلها تعود إلى ماذا؟ إلى الآخرة. طيب هل معنى ذلك أن المؤمن لا يعمل في الدنيا؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما كل شيء يعمله في الدنيا ويعمر الأرض عمارة تعود عليه بالنفع في الآخرة. فلذلك كل شيء لا يثمر له شيئا في الآخرة هو كلما ارتقى في مراتب الإيمان تجده يتخلى عنه. لذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر ميزانا، قانون في وزن أعمال الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته وخلقته لا يعمل شيئا إلا يطلب من ورائه منفعة، والمنفعة ينشأ عنها لذة. فماذا يقول؟ يقول: كل لذة في الدنيا تثمر منفعة في الآخرة فهي واجبة شرعا. إذن هذا واحد. ما هو الأول؟ كل لذة في الدنيا تثمر منفعة في الآخرة فهي واجبة شرعا. اثنين: كل لذة في الدنيا تثمر ألما في الآخرة فهي محرمة شرعا. ثلاثة: الأول واضح والثاني واضح، يعني لذة الدنيا التي تثمر منفعة في الآخرة أن الإنسان مثلا يتاجر ويسلك في تجارته الطريق الحلال فيأتيه المال، هذا المال يسد به جوعته فإذا ما أكل من ذاك المال الذي جمعه من حلال هل يتلذذ بذلك الطعام ولا ما يتلذذ؟ يتلذذ. فلما أنه ما أراد أن يجمع مالا إلا من حلال ولا أن يأكل إلا ما هو حلال، فحصل له التلذذ بهذا الأمر من جهة، لكن هذا العمل ماذا سيثمر له في الآخرة؟ منفعة ولا ما يثمر له منفعة؟ يثمر له منفعة، إذن هو واجب في حقه. إذن كل لذة، وإذا طبعا هنا إذا أدرك المؤمن وتربى على الإيمان فإن أعظم لذات الدنيا محبة الله عز وجل، وليس في الدنيا أحلى ولا أعذب من هذا الحب ومن هذا القرب ومن هذا العلم. فإذا كان هذه اللذة، وأيضا في الآخرة ليس هناك عمل يأتي به الإنسان ويترقى في مراتب الجنان ويمتعه الله بأعظم نعيم وهو نعيم النظر إلى وجهه مثل ماذا؟ مثل هذا الأمر، وهو العلم بالله وأن يعيش الإنسان عالما بربه، وهي درجة الإحسان، فيصبح هذا الأمر واجبا. الثاني على الضد، كل لذة في الدنيا تثمر ألما في الآخرة. إنسان يتلذذ بالربا، يتلذذ بالخمر، يتلذذ بالزنا، إذن ما حكم هذا؟ وفي الآخرة ما هو موقع هذا العمل؟ ألم. إذن ماذا حكمه في الدنيا؟ محرم. الثالث وانتبهوا له، يقول شيخ الإسلام كل لذة في الدنيا لا تثمر منفعة في الآخرة ولا تدفع ألما في الآخرة فهي باطلة. والبطلان هنا غير المحرم، بمعنى أنه نوع من الخسارة، نوع من الخسارة، لأنك في الآخرة أنت تريد أن تحقق منفعة أو أن تدفع عن نفسك ألما، فإذا فعلت شيئا في الدنيا وتلذذت به ثم جئت في الآخرة فلا هو الذي حقق لك منفعة ولا هو الذي دفع عنك ألما، فهو من نوع الباطل. وهذا على ماذا؟ أكبر ما ينطلق على أكثر المباحات إذا ما استطاع الإنسان أن يدخل عليها النيات الصالحة، فهو من هذا النوع. فلذلك الإمام أحمد إذن عرف بالزهد والورع، قال ولا أعلم أيوة، يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم، من أحمد بن حنبل. إذن هذا ثناء الإمام الشافعي الأول. ثم يقول أيضا نعم،
وقال المزني قال لي الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس صدق، قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل.
إذن هو عندما يتكلم عن بغداد يتكلم عن حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الزمن الأولى، كانت محط العلماء والناس كثر فيها، وطلبة العلم كثر والعلماء كثر. فعندما يأتي الشافعي ليقول رأيت ببغداد شابا، إذن هذا أمر ملفت. ثم ماذا؟ إذا قال حدثنا قال الناس، من المقصود بالناس؟ العلماء، علماء الحديث، قالوا صدق. إذن هنا فعلا يعني أمر يستدعي أن يقول المزني للشافعي من هذا الشاب، فقال أحمد بن حنبل. إذن وصل إلى تلك المكانة وأن علماء الحديث يقبلون منه ويسمعون له ويصغون له ويحكمون على روايته بالقبول، فهذه مكانة عليا. أيضا هذا ثناء آخر من الشافعي، وهذا أيضا تكرار الثناء من العالم، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يثني عليه حاضر في ذهنه، ولذلك الكلمات مختلفة. إذن معناه أنه نطق بها في ماذا؟ في أكثر من مجلس وفي أكثر من مجمع للناس. نعم. وقال أيضا
وقال الزعفراني قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان بن داود الهاشمي.
إذن الآن هذه أوصاف الإمام الشافعي، قالها في الإمام أحمد بثناء عاطر عالي: الفقه والزهد والورع والإتقان في رواية الحديث والعقل، العقل الحكمة. إذن ليس أيضا هو مجرد يعني كحافظ للحديث وينقله، بل مع ذلك هناك عقل سليم رشيد، عقل متزن. والعالم إذا جمع ذلك كله فأي مكانة تكون له. نعم.
وعن الشافعي قال: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر.
إذن هذه ثمان صفات. الشافعي يقول لكل واحد منها بالنسبة للإمام أحمد ماذا؟ الإمامة، وليس فقط أن هذا فيه، بل هو إمام في هذا النوع من أنواع العلوم، من أنواع العلوم. وهذا كما قلت ثناء عظيم من الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فذاك وهذا التنوع ويعطي دلالة على أن هذا الثناء كان من الإمام الشافعي في أكثر من موطن، وهو يعطي دلالة على مكانة أحمد عند الشافعي. وكان أحمد يجل الشافعي جدا ويحبه جدا ويعتني يعني بالأخذ عنه، حتى مما ذكر يعني أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لقي الإمام الشافعي هنا في الحرم وهو داخل على دابته، فجاء من طرف الدابة على اليمين يمشي والإمام الشافعي على الدابة وهو يسأله ويسمع منه، فقال له يحيى، قال: بلغني أنك تبعت الرجل، يعني بينهم أقران ودعابة، قال: بلغني أنك مشيت خلف دابته. قال: كم كنت أتمنى لو جئت وكنت معي في الطرف الثاني من الدابة. وجئت من الطرف الثاني كان خير لك من أن تتكلم هذا الكلام وتسمع من علمي هذا الإمام. هذا سبحان الله التلقي بين العلماء. فهذا الشافعي الذي هو الشيخ ويرى أحمد بهذا الحرص، ثم بعد ذلك يثني، معناه ليست قضية إلقاء علم انتهى، بل هناك تلاقي ومدارسة ومذاكرة حتى جعلته يقول عن الإمام أحمد ويثني عليه بهذا الثناء. أحمد بماذا يقابل ما أخذه عن الشافعي؟ يقول: يقول أدعو للشافعي في كل صلاة في الليل. إذا قام الليل يصلي يدعو للإمام الشافعي ويذكره باسمه لما استفاد منه من العلم. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية: سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا.
طيب، طبعا إسحاق الحنظلي كما قلنا جمعه بالإمام أحمد ماذا؟ جمعه بالإمام أحمد أولا البلد، فهذا يعني من كل منهما كما قلنا من مروى الشاهجان، سواء الإمام أحمد أو إسحاق. وإسحاق كان فقيها مشهورا بالفقه رحمة الله عليه، وصاحب الإمام أحمد، ويعني كل منهما أفاد من الآخر. أما يحيى بن آدم ابن سليمان الكوفي رحمة الله عليه أبو زكريا، وهو ثقة حافظ إمام فاضل، أيضا كان يعني من أقران الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان أكبر منه سنا، ولذلك بعضهم يعده في شيوخ الإمام أحمد. فهؤلاء أيضا يثنون على الإمام أحمد في بهذا القول، فكل منهما قال: أحمد بن حنبل إمامنا، أي قدوة لنا. نعم.
وقال قتيبة بن سعيد: أحمد بن حنبل إمام الدنيا. وقال محمد بن إسحاق بن راهوية: سمعت أبي يقول: قال لي أحمد بن حنبل: تعال حتى أريك رجلا لم ترى مثله، فذهب بي إلى الشافعي.
انظر سبحان الله كيف العلماء يدل بعضهم على بعض، وكيف يعني أحمد على إمامته ليست لم تكن قضية التنافر والتنافس والتطاحن. يعني هذا أحمد يذهب إلى إسحاق صاحبه يقول تعال حتى نذهب سويا إلى من إن لقي الشافعي واستفاد منه فماذا أراد؟ أراد أن كل من حوله يستفيد من علمه. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول والله ما تعلمت فهما في آية من كتاب الله إلا تمنيت كل مسلم أن يعلم ذلك، ولا رأيت سحابة في السماء إلا تمنيت كل بلاد المسلمين يصيبهم من مائها. هذا الحب في الخير وهذا الثناء على العلماء والتعريف بالعلماء وأن يستفيد الناس من علمهم، ها نحن نرى الإمام أحمد يقول ذلك لفقيه عصره الإمام إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه، فيعرفه بماذا؟ بالشافعي. نعم، وقد كانت هناك بعض يعني المناقشات فيما بين الشافعي وإسحاق رحمة الله عليه في هذا الباب. نعم، فذهب
قال محمد بن إسحاق قال لي أبي وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل، قال وسمعت أبي يقول لولا أحمد بن حنبل وبذ نفسه لما بذلها
لما بذلها
له لذهب الإسلام.
إذن الآن نجد سبحان الله هذا التبادل في معرفة أقدار العلماء وتقديم كل منهم للآخر. فهذا إسحاق وهو إمام ثقة فقيه رحمة الله عليه، فها هو إذن يأخذه الإمام أحمد إلى الشافعي فيتلقى عن الشافعي، ثم عندما يأتي والإمام الشافعي يعرف قدر إسحاق ويثني، لكن عندما هنا ماذا قال إسحاق لولده؟ يعلم ولده قيمة أحمد، فيقول هذا قول أحمد لي في مكانة الشافعي، ثم هذه مكانة أحمد عند الشافعي، ثم ماذا يقول بعد ذلك إسحاق عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا تاريخه. إذا وقفنا مع المناقب ونسمع مثل هذا الكلام، هل نقبل بعد ذلك عندما يصل في مرحلة من المراحل ومن فئة يعني من نسب إلى العلم ثم يأتي ذاك الصراع والتطاحن والتعصب الذي يصل إلى انتقاص هؤلاء الكبار لذلك مثلا علي بن المديني رحمة الله عليه، هذا الجهبذ في علم العلل كما قلت أصعب علوم الشريعة، في حادثة الفتنة ويأتينا شيء من أخبارها سجن وأوذي وما استطاع أن يصبر، سجن وضرب ووضعت القيود في رجله ووضع في غرفة مظلمة، يقول حتى خشيت أن أفقد بصري فتراجع، فجاء بعض علماء الجرح والتعديل وعده لأجل هذا الأمر وإن كان تاب وهي مسألة خلق القرآن، فخرج معترفا بلسانه حتى يعني ينجي يبعد نفسه من الضرر، فوضعه العقيلي في كتاب ماذا؟ في كتاب الضعفاء. علي بن المديني انبر الذهبي يدافع، قال أما تعقل يا عقيلي؟ ما عندك عقل؟ انظر عمن تتكلم.